بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول أن شخصاً عزم على الإفطار
فبحث عن الطعام عازماً على الفطر، فلم يحصل على الطعام فتراجع على عدم الفطر وعزم على وصل الصيام، هل يصح صومه؟ إن كان نافلة، النافلة يصح أن ينوي من النهار كما تقدم معنا على الصحيح، فصومه صحيح. وما إن كان فريضة أو في رمضان فلا يصح، إنما الأعمال بالنيات وقد انتقضت النية، لأن هذا ما ترك على الطعام إلا عجزا، لم يحصل على الطعام فواصل. فلو كان مترددا والطعام موجودا لكن التردد موجود، هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا ما يفطر. لكن لو كان عازما عزما مؤكدا على الفطر بحيث لو كان الطعام بين يديه لأكل، فهذا يفطر لتخلف نية الصوم، إنما الأعمال بالنية. يأجره الله سبحانه وتعالى، لكن ما مقدار الأجر؟ الله أعلم، قد يؤجر على الأول والآخر، وقد ماذا ينقص أجره بقدر ما حصل من تخلف النية. يقول إذا أسلم كافر أثناء النهار في رمضان فهل عليه صوم ذلك اليوم؟ وهل يجزئ هذا الصوم أم عليه القضاء؟ هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله وتبحث في بابها إن شاء الله بعد ماذا ربما أسبوعين تأتي معنا. يقول ما الفرق بين الشك والظن؟ من حيث نعم اشتهر أن الشك ما ترجع ماذا ما استوى فيه الأمراض، والظن ما غلب فيه أحد الوجهين، ما غلب أحد الوجهين سمي ظنا راجحا، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك ما تساوى فيه الأمران. هذا مشهور في كتب الأصول واللغة. يقول هل ينتقض الوضوء وتبطل الصلاة بنية ذلك أم أن ما ذكرت خاصا بالصوم؟ لا، حتى الوضوء والصلاة إذا رفض النية بطل وضوءه وبطلت صلاته. فإنسان مثلا يصلي خلف الإمام فمثلا شق عليه القيام، أراد أن يخرج، عزم على الخروج ولكنه استحى، مثلا استحى فقال إن شاء ماذا أجعل الناس يسجدون وأخرج مثلا، هذا الآن انتقضت نيته، أصبح يركع ويستمر مع الناس ماذا وليس له نية في الصلاة، إنما فقط الانتظار للمكان المناسب. بعكس إنسان يتردد يقول هل أصبر أو أخرج، ما زال يحدث نفسه بالأمرين، هذا ما تنتقد صلاته، ما تنتقد صلاته. لكن إنسان ما منعه إلا الاستحياء فقط، منع الاستحياء فقط، وإلا فلو كانوا سجودا لخرج، هذا انتقضت صلاته، إنما الأعمال بالنيات وقد تخلفت النية. يقول رجل صام يوم عاشوراء ثم صام اليوم الذي بعده حتى نصف اليوم ثم أفطر، ما عليه شيء لأنه مستحب وليس بواجب. يقول نذر شخص أن يصوم أياما ووافق صيامه اليومين اللذين قبل رمضان، هل يصوم أو لا؟ نعم يصوم لأنه صوم واجب ما يضر. طيب دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق مسائل الفطر، تعجيل الفطر جاءت فيه أوامر، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا فيه دلالة على تأكد استحباب ذلك. بعض الأخوة يقول لماذا ما يقال بالوجوب؟ قد أباح النبي عليه الصلاة والسلام المواصلة إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أخرجه البخاري عن أبي سعيد، فيدل على أنه ما ليس واجبا التعجيل، ولكن هو السنة والأفضل، مؤكد استحبابه متأكد جدا، إلا أن يتأخر رغبة عن التقديم ورغبة عن السنة فهنا يعفن. من رغب عن سنتي فليس مني، كما يحصل من الروافض التأخير رغبة عن السنة، فهؤلاء يأثمون، من أخر رغبة عن السنة يأثم. طيب مثلا إذا تعجل في الفطر وظن أن الشمس قد غربت فما الحكم؟ عندك الصوم صحيح أو نعم؟ الصحيح أنه يصح صومه ولا قضاء عليه، ومن أحب أن يحتاط لنفسه فقد جاء عن عمر أنه قال الخطب يسير نقضي يوما فلا بأس. طيب وصلنا إلى المسألة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الخامسة: إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شاك في غروب الشمس. أولا، هل يجوز له هذا الفعل أن يأكل أو يشرب أو يجامع وهو في شك هل غربت الشمس أم لا؟ محرم عليه. لماذا؟ يعني حديث أبي أمامة يفطرون قبل تحلة صومهم. طيب هذا يشك، يقول ربما قد غربت الشمس، يعني نحن في عبادة الصوم بيقين وفي النهار بيقين، فلا يخرج منها إلا بيقين، فلا يجوز له ذلك لأنه في حال النهار فلا ينتقل عنه إلا بيقين. طيب فلو حصل ذلك ما حكم صومه؟ ما عند من الجواب؟ عبد الرحمن رداعي. الصوم صحيح مع الإثم. هذا يصح الصوم ويبطل، يبطل الصوم. من يفصل؟ عندك أنت محمد عبد الرحيم. يبطل الصوم عندك صلاح؟ يبطل الصوم أو ما يبطل؟ إذا هو أكل أو شرب شاكا، شك هل غربت الشمس أم لم تغرب، طيب إذا تيقن أن الأكل والشرب حصل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه، وإذا لم يتيقن فعليه القضاء لأن الأصل أنه باقي النهار ولم يخرج منه بيقين، فالإثم حاصل على كلا الحالين، سواء تيقن بعد ذلك أنه حصل الأكل والشرب بعد الغروب أو قبله، على كلا الحالين يأثم لأنه تجرأ بدون بينة، بدون أن يتيقن، هذا لا يجوز له هذا العمل. بقي من حيث الحكم على صومه بالبطلان، متى يحكم عليه بالبطلان؟ إذا علمنا أن الأكل والشرب كان قبل غروب الشمس وأنه لم يحصل بعد الغروب. قال: لا يجوز له فعل أي واحد من ذلك، وقد نقل الإجماع أن عليه القضاء إلا إذا تبين له أن ذلك وقع بعد غروب الشمس. يعني في هذه الحالة المستثنى هل عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء عندهم. قال: لكن الإجماع لم يصح، فقد قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص لله تعالى مفسد لصومه ولا يقدر على القضاء، أنه متعمد ولا يقدر على القضاء، فإن جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة. انتهى. قلت: ويحمل كلامه على ما إذا لم يعلم بعد ذلك أن ذلك كان بعد الغروب، يعني كلام ابن حزم من حيث أنه تعمد لك فيعتبر آثما إثما عظيما، والقضاء في حق من له عذر، وهذا متعمد. نعم، لكن هذا محمول على ما إذا علم أنه أكل، على أنه إذا لم، على أنه ما علم أنه أكل بعد الغروب. أما من تيقن من نفسه أن أكله كان بعد الغروب هل عليه قضاء أو هل صومه صحيح؟ الصوم صحيح والإثم حاصل. قال: ويحمل كلامه على ما إذا لم يعلم بعد ذلك أن ذلك كان بعد الغروب. والذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله هو الراجح أن القضاء ما يستطيع له، صومه فاسد ويأثم إثما عظيما على ذلك، لأنه أفطر متعمدا فلا يقدر على القضاء، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم. هذه مسألة تأتي، وهو من أفطر متعمدا بدون عذر هل يصح صومه أم لا، يعني هل له أن يقضي أم لا، هل له أن يقضي أم لا، هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله في الكتاب في مسائل قادمة. قال: والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالأدلة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، فبقاء النهار يقينا فلا يكفي الشك في غروب الشمس والله أعلم. المسألة الثالثة: إذا أفطر شخص غروب الشمس ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، فهل يلزمه الإمساك؟ أمن يجيب؟ عند الأخ شهاب، أنت اسمك عندك شهاب، هل عليه أن يمسك مرة أخرى؟ لا، قد أفطر بماذا؟ بوقته الشرعي، غربت الشمس وأفطر، ولا عبرة بما يحصل بعد، نعم بعد صعوده في الطائرة. طيب، الشيء بالشيء يذكر قبل أن نقرأ المسألة. فالجبال الذي في الوادي ما يرى الشمس، والذي في على الجبل يرى، هل يفطر الذي في الوادي؟ يعني ما زالت الشمس في رأس الجبال، يراها في الجبل، ينتظر حتى تغرب حتى عن رؤوس الجبال، لأن الجبل ما زال من حكم الأرض، ما يصلح أن يتعجل في ذلك، ما زال في حكم أن الشمس ظاهرة على الجميع. وفي مثل هذا الذي ما يزال ترى الشمس على رؤوس الجبال، لا شك أن الليل ما قد أقبل من المغرب، أنا ما تقبل الشمس، ما تغرب الشمس ويقبل الليل من المشرق إلا بعد غروبها من جميع الأرض وجبالها وديانها وجبالها، فعند ذلك ترى الشمس غابت من الأفق الغربي وظهر الليل في الأفق الشرقي، ظهر ظلام الليل في الأفق الشرقي. في هذا الحال ما تجد الجبال إلا قد ذهبت عنها أيضا نور الشمس، قد يظهر في السحب، هذا دليل أن الأماكن مرتفعة جدا مثل السحب والطائرة ليس لها حكم الأرض، السماء ليس لها حكم الأرض. مرة أفطرنا مع أذان المغرب، فإذا بعض العامة يقول مر الطائرة، فيقول انظر الشمس في الطائرة، فعلا رأيناها ورأينا الشمس على الطائرة محمرة كذا، ظاهرة شعاع الشمس فيها، لا حكم له، يعني ليست في الأرض. فماذا عن حديث كان يصعد أحدنا على فرس، فلو صعد أحدنا على فرس لرأى الشمس، يفطر وإذا صعد أحدنا على فرس لرأى الشمس، يعني ما ثبت، في ضعف يا أخوان، في ضعف، يعني إذا هذا الحد مجرد أن يصعد على الفرس يرى الشمس هذا لم يثبت، في مصنف عبد الرزاق فيه ضعف، ما أدري سيأتي معنا أو لا. الجبال كلها التي تراها إذا كانت الشمس في رؤوسها ما تفطر. طيب، نرجع إلى مسألتنا. قال: لا يلزمه الإمساك ويستمر مفطرا، وحكمه حكم البلد الذي أقلع منها، وقد انتهى النهار، وقد انتهى النهار وهو فيها. وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر، يعني الآن هذه حالة أخرى، أقلعت به الشمس ما قد غربت، أقلعت به الطائرة وما قد غربت الشمس، فيستمر بصومه أم لا؟ يستمر، نعم. فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب الشمس من الجو الذي يسير فيه، حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس وهو في سمائها يرى الشمس. وهذا مقتضى الأدلة الشرعية. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. لو كانت الطائرة تسير شرقا أو غربا يحصل به طول النهار عليه؟ إذا مشت الطائرة شرقا أو غربا جهة الغرب يطول عليه النهار، لأنه يمشي جهة الغرب. فمثلا الذين يركبون جهة الجزائر يحتاج أن يمشي غربا، أو جهة ماذا، موريتانيا أو المغرب أو كذا، هذا ربما يحصل أنه يطول عليه النهار قليلا. لكن لا شك أن الشمس أسرع ستغرب عليه، لكن سيحصل طول، ربما يطول عليه النهار ساعة ساعة. طيب، فإذا أقلعت الطائرة وكانت اتجاهها جهة الغرب، بالعكس هل يقصر عليه النهار أم لا؟ يقصر عليه، نعم، جهة شرقية. نعم، أنا قلت ماذا؟ هذه النمع الغرب. طيب، إذا ذهبت الطائرة جهة الشرقية، هذا ماذا؟ يقصر عليه النهار. طيب، فكيف يصنع لو أنه تعب يا أخوان؟ يفطر هو مسافر، يعني الآن طال عليه النهار وهو متعب، ممكن يفطر لأنه مسافر. إذا اتجهت، ها، يعني أتى إلى بلدة، نزل في بلدة، لا بس خلص، يعني يكون فهو في الطائرة يرى الشمس، نزل الأرض فإذا بها قد غربت الشمس، يعني يكون في حكم غربت عليه خلص. بعد أن هبط رأى الشمس قد غربت يفطر مع الناس. الذي تتجه جهة المغرب، جهة المشرق، خلاص يدركه المغرب، يفطر ويصلي صلاة المغرب، ويصلي بعد صلاة العشاء إذا حب جمع. يعني الحكم بما حصل الآن، حصل علينا غربت الشمس، حصل علينا غربت الشمس، وأيضا ما يمكن أن يترك صلاة المغرب، قد جاء وقت الصلاة تعتبر في حقه فيصلي. اللهم صل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى: بركة السحور. السحور بفتح السين وضمها، السحور والسحور، فبالفتح اسم للمأكول في وقت السحر للطعام، اسم للطعام الذي هو في ذلك الوقت، كما في الطهور والطهور. طهور اسم للماء الذي يتوضأ منه، وطهور اسم للفعل، وبالضم اسم للفعل وهو الأكل. قال: والمراد بالبركة قيل الأجر والثواب، فيناسب رواية الضم، فإن في السحور بركة، أي من حيث ما فيه من ثواب وأجر، فيناسب رواية الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر. وقيل البركة تحصل بتقوي الصائم على الصيام ونشاطه له، فيناسب الفاتح، أي أن الأكل بركة لصاحبه يقويه على الصيام، لأنه برواية الفاتح اسم لما يتسحر به. وفي الحديث دلالة ظاهرة على استحباب السحور، وهناك أدلة أخرى فيها الحث على السحور، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وثبت عند النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه. المسألة الثانية: حكم السحور. قال الإمام النووي رحمه الله قال ابن المنذر في الإشراف: أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه، مستحب، لا إثم على من تركه، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين العلماء خلافا، يعني في استحبابه. قلت وذكر أبو عوانة في صحيحه أن الصارف للأوامر من الوجوب الاستحباب هو حديث وصال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري رحمه الله والله أعلم، يعني بواب البخاري بما يقتضي ذلك أنه ليس واجبا، واستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأى الهلال قال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا. فنعم، فاستدل البخاري وتبع أبو عوانة على أن الأمر فيه بالاستحباب، والإجماع حاصل. ابن المنذر نقل إجماع وهو متقدم، هو في طبقة البخاري أو أنزل؟ من يجيب؟ ابن المنذر في طبقة البخاري أو أنزل منه أو بعده؟ نعم، في طبقة تلاميذ البخاري، هو في طبقة تلاميذ البخاري. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى تأخير السحور. يستحب تأخير السحور لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، هذا من الفراغ من السحور أو من حين بدأوا من السحور؟ حين ابتدأوا السحور أو بعد الفراغ؟ بعد الفراغ، يعني ما بقي بعد السحور إلا قدر ما يقرأ 50 آية، ربما قدر 10 دقائق أو أقل، الذي تقرأ فيه 50 آية قدر 10 دقائق ربما أو 7، يدل على أنه يعني قارب جدا، وربما تقرأ 50 في 5 دقائق أيضا. وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل أيضا على تأخر السحور. قال المسألة الثانية: ما يحصل به السحور. قال ابن قدامة ثم الحافظ بن حجر رحمه الله: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال: لكن هذا الحديث في سند رفاعة أبو رفاعة ومجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير وله طريق أخرى عند أحمد، وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومتفق على ضعفه، ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب. ما هو أوله؟ إن السحور بركة. ويشهد لوسطه، أعني قوله: ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، حديث عبد الله بن عمرو العاص عند ابن حبان، وفي إسناد عمران القطان وضعيف، وأما آخره فلم يجد له شاهدا يصلح لتقويته: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه اللفظة ضعيفة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة، يعني الأقرب إلى السنة والأفضل أنه يأكل وجبة إذا قدر عليه، وإذا كان لا رغبة له في الطعام في ذلك الوقت أو لم يكفيه الوقت فيحصل البركة، ويحصل أيضا مخالفة أهل الكتاب، وكذلك يحصل الأجر بشيء من الماء والتمر، يحصل بذلك فضيلة السحور. ولكن هذا في حق من ضاق عليه الوقت، ولكن من قدر على وجبة كاملة أقرب إلى السنة أن يأكل وجبة كاملة وكان عنده أيضا الرغبة في ذلك. قال المسألة الثالثة: آخر وقت السحور وهو أول وقت الصيام. هل هناك فاصل بينهم، وقت بينهم، أو أنه ينتهي هذا يدخل هذا، بانتهاء هذا يدخل هذا، ما هناك وقت احتياطي، ليس هناك وقت للاحتياط. وما جاء عن بعض الفقهاء أنه يقول يجعل وقت احتياط، فهذا لا دليل عليه، وبعضهم أيضا ألزم أن يمسك شيئا من النهار، أن يمسك شيئا من الليل حتى يتيقن من إمساك جميع النهار. يجي ألزم بعض المالكية، ما هو مذكور هنا، بعض المالكية ألزم أن يمسك شيئا من الليل احتياطا لصوم النهار كاملا، قالوا لأنه متصل لا فاصل بينهما، ينتهي هذا يدخل هذا، وهذا أيضا لا دليل عليه لقوله تعالى وكل اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سيأتي أن عامة العلماء على هذا، على أنه يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر. قال مذهب الشافعي، مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وجميع جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بطلوع الفجر الثاني، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويدل على ذلك حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل والنهار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وبنحو أيضا في الصحيحين عن سالم سعد رضي الله عنه، فصار الحديث مبينا للآية أن المراد الخيط الأبيض ماذا؟ ضوء النهار طلوع الفجر، والخيط الأسود الذي هو الليل. فإذا بدأ البيض الخيط الأبيض يتبين وهو طلوع الفجر فقد وجب الصيام وترك الطعام. وما فهمه بعض الصحابة بينته الآية من الفجر، لأن هذه الزيادة من الفجر تأخر نزولها. أولا نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل قوله من الفجر، فصار بعض الصحابة أخذها على أن المراد به الخيط المعروف، فصار أحدهم يربط في رجله خيطا أبيض وخيط أسود يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤية الخيط الخيطين ويميز بينهما، فصاروا يأكلون حتى بعد طلوع الفجر لأنه ما يتميز إلا بعد انتشار الضوء أكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، أي أن النهار عنده قد ماذا، أن وسادك لعريض أي أنه أكل بعد طلوع النهار. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنه أراد سواد الليل وبياض النهار. قالوا في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب بيده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، أي يحذرهم من أن من عدم ماذا، أو ينبههم حتى على عدم الاغترار بالفجر الأول. الضوء الأول هو يسمى الفجر الكاذب، يأتي ضوء عمودي في السماء، عمودي في السماء، فهذا يسمى الفجر الكاذب، يكون منتشرا إلى أعلى، ما يكون منتشرا إلى أعلى هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا، بمعنى حتى ينتشر الضوء على ماذا، عرضا. والسبب في هذا أن الشمس عند أن تقرب من هذه البلدة، أولا عند أن تظهر قليلا من بعد يأتي يرى الإنسان الفجر الكاذب كأنه ضوء مرتفع لما يلحقه من ذلك من ضوء الشمس، فإذا دنت يصبح الضوء ينتشر قليلا قليلا، فإذا دنت أكثر ينتشر بشكل كبير. نعم، فبعد ذلك هذا هو الفجر، وسمي فجرا انفجار ضوءه، يعني انتشار الضوء سمي بذلك، وسمي صبحا لأنه ضوء يعني نعم فيه شدة بياض، وقد يميل أيضا إلى الاحمرار، يميل إلى الاحمرار، بياض يميل إلى الاحمرار. هذا هو الضوء، وينبغي أن يكون المؤذن منتبها فلا يؤذن حتى يتبين، حتى يتبين. قاله في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول، ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، يعني حتى ينتشر شرق ماذا في الأفق الشرقي، ينتشر عرضا. وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم أجازوا الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، وهذا القول شاذا، وقد حكي عن الأعمش ومسروق. وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول، هذا يقول الجمهور، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة، وهذا في توسع غير مرضي. وقد حاول بعض المعاصرين أن يجمع وأن يقوي مذهب الأعمش ومسروق بأنه ما ينتشر الضوء في الأفق حتى ينتشر بين البيوت، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإنه إذا انتشر عرضا في الأفق الشرقي لا يلزم من انتشاره في الطرقات، يبقى شيء من الظلام، وهذا التوسع غير مرضي لأن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت، هذا يكون قد ماذا قد ظهر قبل بدقائق يعني أو أكثر، ربما عشر دقائق أو أكثر حتى ينتشر بين البيوت والسكاك والطرقات، هذا فيه نظر. ولذلك حكم العلماء على هذا القول بالشذوذ. قد جاء حديث فيه ضعف سيأتي، يعني تعلقوا ببعض الأحاديث منها ما سيأتي. قال: وقد جاء في هذا حديث مرفوع، فأخرج أحمد والنسائي في الكبرى عن حذيفة أنه قال: كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، إلا أنها لم تطلع الشمس. واللفظ لأحمد، ولكن هذا الحديث معل، فإنه من طريق عاصم بن أبي النجود عن زرع حذيفة به مرفوعا، وقد خالف عدي بن ثابت وصلة بن زفر، وكل واحد منهما أوثق منه، وكل واحد منهما أوثق منه، فجعل الحديث موقوفا على حذيفة وخالفاه باللفظ. يعني عدي بن ثابت وصلة بن زفر خالف من؟ من خالف؟ عاصم بن أبي النجود خالفاه وجعل الحديث موقوف على حذيفة، هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية: خالفاه بلفظ الحديث، ولا شك أن روايتهما أرجح، بل واحد منهما لو خالفه لرجح. قال: وخالفاه باللفظ، أخرجه النسائي في الكبرى ولفظه قال: زرت تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنية. وهذا مخالف موقوف على حذيفة، واللفظ آخر أيضا لا يستفاد من هذا اللفظ أنهم تسحروا بعد طلوع الفجر. قال النسائي: كما في تحفة الأشراف: لا نعلم واحدا رفعه غير عاصم. فقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: عاصم في حديثه اضطراب ونكارة، فرواية الأثبات أولى. قال الجوزقاني رحمه الله: كما في الأباطين: هذا حديث منكر، وقول عاصم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع خطأ منه، وهو وهم فاحش، لأن عاديا رواه عن زر بن حبيش بخلاف ذلك، وعاديا أحفظ وأثبت من عاصم، انتهى. وقد أورد هذا الحديث شيخنا رحمه الله في أحاديث معلة، ثم قال: وحديث عاصم بن النجود يزداد ضعفا أنه خالف قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يا الله، طيب نؤخرها إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.